6 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تقول إنها لن تتغاضى عن حقوقها من أجل توقيع اتفاق في محادثات فيينا. تشيع رمزي جماهيري في بغداد لشهداء الجريمة الأمريكية ضد قوات الحشد الشعبي. انطلاق فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها 10. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الحكومة ترى أنها ملزمة بمواصلة المحادثات النووية بغض النظر عن القضايا الجانبية، كما أنها ليست مستعدة للتغاضي عن حقوق البلاد مقابل توقيع الاتفاق خلال الفترة المتبقية، بل ستوكل هذا الملف إلى الحكومة القادمة. وأضاف علي ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن كل ما ينبغي طرحه من وجهة النظر الإيرانية قد وضع على طاولة الحوار وتم بحثه، وأن طهران متمسكة برؤيتها. وشدد ربيعي على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن رفع الحظر الظالم في المجال الاقتصادي عن إيران. حول محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 6 جولات من المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة أحاديا، ما زال مصير هذا الاتفاق مجهولا نتيجة مماطلة الجانب الأمريكي بتنفيذ تعهداته المنصوصة في الاتفاق النووي. وفي أحدث تصريح لها أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن أنه تم التغلب على بعض العقبات في المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا، إلى أن هناك بعض الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة، وأضاف أن الكرة في ملعب إيران وسنرى ما ستقرره. بدورها أكدت طهران أنها اتخذت قرارها بشأن محادثات فيينا، وحان الوقت لاتخاذ الأطراف الأخرى قرارها بما فيها الولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على أن الإدارة الحالية تعهدت بإكمال المحادثات، لكنه أكد أنها ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى نتيجة نهائية خلال الوقت المتبقي لها في الإدارة.
إذا لم يتم تحقيق أهداف بلادنا فإن المحادثات تنتقل إلى عهدة الحكومة المقبلة. نحن لسنا على عجلة للتوصل إلى نتيجة خلال الفترة المتبقية من الحكومة الحالية. هناك توافق مبدئي بشأن إلغاء الحظر عن القطاعات الاقتصادية الأساسية، لكن إذا لم يتم التوافق على جميع البنود المطروحة في المحادثات فإن هذا يعني عدم التوصل للاتفاق.
وأكدت طهران منذ انطلاق المحادثات في فيينا على مواقفها الثابتة بإلغاء جميع إجراءات الحظر والتحقق الملموس من ذلك، بالإضافة إلى وجوب تقديم الإدارة الأمريكية ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من أي اتفاق مستقبليا في حال التوصل إليه.
صرح النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم أن وجود القوات الأمريكية داخل العراق مخالف للقوانين الدولية، مشيرا إلى تحول السفارة الأمريكية في بغداد إلى ثكنة عسكرية. وأضاف حسن سالم أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وعلى أمريكا احترام السيادة العراقية والقوات الأمنية، مشيرا إلى أن قصف الحشد الشعبي من قبل أمريكا يعد استخفافا بالسيادة العراقية. وتابع سالم أن وجود القوات الأمريكية في القواعد داخل العراق مخالف للقوانين الدولية، مبينا أن السفارة الأمريكية في بغداد عبارة عن ثكنة عسكرية، وهذا انتهاك للبعثات الدبلوماسية. توافد حشد غفير من المواطنين العراقيين إلى ساحة الحرية في بغداد للمشاركة في مراسم تشييع رمزي لشهداء العدوان الأمريكي على قوات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية. وأفادت مصادر إعلامية في بغداد أن الجريمة الأمريكية واجهت غضبا عارما من الشعب العراقي واستنكارا من قبل الحكومة العراقية والقوى السياسية، وكان هناك إجماع على إدانة هذه الجريمة التي وصفت بأنها انتهاك سافر للسيادة العراقية. وأكدت المصادر أن المحتشدين الغاضبين طالبوا بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي. انطلق صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها العاشرة تحت عنوان العدالة العامة وحرية التعبير، بعد انقطاع دام سنتين تعذر فيها عقد اجتماع الجمعية العامة بسبب جائحة كورونا. وافتتحت هذه الدورة عبر الدوائر الإلكترونية وحضوريا بالتزامن والتشارك مع عدد من العواصم العربية والإسلامية التي تضم عددا من الأعضاء في كل بلد، مع مراعاة الظروف الصحية بين طهران وست عواصم هي كابول وبغداد وبيروت وغزة وصنعاء واسطنبول، بالإضافة إلى عدد من المشاركين عبر التطبيق الإلكتروني الخاص من بقية دول العالم. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له، وأوضح بيان لحزب الله أنه جرى عرض تفصيلي لمعركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها ما يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة بالمنطقة من البناء على هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول للنصر الحاسم والنهائي. وأضاف البيان أنه جرى تأكيد عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس وموقعها الأساسي في هذا المحور وفي المعركة الحاسمة. انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تاخت راونجي بشدة عدم إدراج الكيان الإسرائيلي وتحالف العدوان على اليمن على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. وقال تاخت راونجي إنه وفقا للتقرير السنوي للأمين العام حول الأطفال والاشتباكات المسلحة في العام 2020 استمر العنف وانتهاك حقوق الأطفال في الاشتباكات المسلحة من أفغانستان حتى اليمن وفلسطين. وأوضح تاخت راونجي أن هذه الممارسات الوحشية هي مثال لإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية والتي تنتهك المبادئ الدولية. أصيب 7 مسلحين موالين للجيش الأمريكي خلال القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدته في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وسط تأكيدات عن وجود إصابات في صفوف الجيش الأمريكي وقوات التحالف الذي يقوده في سوريا. وأكدت مصادر مقربة من تنظيم قصد أن هناك إصابات في صفوف جنود الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى نتيجة القصف لم يعرف عددهم بالضبط. وكان الإعلام الرسمي السوري تحدث في وقت سابق أمس عن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي سلوان بالقدس المحتلة تمهيدا لهدم منازل فيه بحجة البناء غير المرخص. وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 40 مركبة شرطة وجرافة تابعة لبلدية الاحتلال اقتحمت حي البستان ببلدة سلوان، مضيفة أن قوات الاحتلال تحاصر حي البستان ببلدة سلوان بشكل كامل. وانتهت الأحد الماضي مهلة الاحتلال الإسرائيلي لهدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان المقدسية المحاذية للمسجد الأقصى المبارك. وكان الاحتلال قد أمهل عائلات الحي 21 يوما لهدم منازلهم أو أن تقوم هي بهدمها وتغريم السكان كلفة الهدم. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تصرفات قوات الأمن الفلسطينية أزاء الاحتجاجات على وفاة الناشط المعارض نزار بنات مثيرة للقلق. من جانبه أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب هذا الموضوع، ولقد أصبحت تصرفات قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية مثيرة للقلق بعد موت نزار بنات في ظروف غير واضحة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تقول إنها لن تتغاضى عن حقوقها من أجل توقيع اتفاق في محادثات فيينا. تشييع رمزي جماهيري في بغداد لشهداء الجريمة الأمريكية ضد قوات الحشد الشعبي. انطلاق فعالية الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها العاشرة. وشكرا وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم إخوتنا المستمعين ورحمته وبركاته، مع معالم وجولات أخرى في رحاب الشعر الفارسي المعاصر في بلدان القارة العتيدة قارة آسيا، مخصصين حلقتنا لهذا الأسبوع لإكمال جولتنا الثالثة والأخيرة في ربوع الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان. ندعوكم لمتابعتنا. إخوتنا الأحبة، لا شك في أن الشعر الطاجيكي المعاصر ما يزال يحمل موروثات الأدب الفارسي القديم، وخاصة شعراء الفارسية البارزين من مثل الفردوسي ورودكي وحافظ الشيرازي وخجندي وبيدل وغيرهم، حيث نجد لهم بصمات واضحة في شعر طاجيكستان المعاصر، فضلا عن تأثر أعلام هذا الشعر بشعراء إيران المعاصرين المؤسسين للحركة الشعرية الحديثة في إيران. فلقد كان الشعراء الطاجيكيون المعاصرون على معرفة برموز الشعر الفارسي المعاصر في إيران، وعلى تفاعل وتواصل مستمرين معهم، من مثل نيما يشيج وسهراب سبهري وفروغ فرخزاد وشاملو وغيرهم من الشعراء، بل إنهم أي شعراء الطاجيك تركوا لنا آثارا شعرية نظمت على ضوء القوالب الجديدة التي قدمها الشاعر نيما يشيج الذي يعد مؤسس الشعر الفارسي الحديث، ومن بين الشعراء الطاجيك الذين تمثلوا القالب النمائي في صياغة أشعارهم الشاعرة الطاجيكية المعاصرة صفية جلرخسار، التي تعتبر أشهر الشعواعر الطاجيكيات المعاصرات. سيحدثنا مستمعينا الكرام عن حياتها وعن مسيرتها الشعرية ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، الذي نرحب به أجمل ترحيب. أهلا بك أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا معكم.
شكرا أستاذ. كما قلنا سابقا، لو سمحت تحدثنا عن حياة ومسيرة صفية جلرخسار الشاعرة الطاجيكية.
نعم، هذه الشاعرة الطاجيكية المعاصرة هي كما تفضلتم تعتبر من أشهر الشواعر الطاجيكيات المعاصرات، وتعود شهرتها إلى أولا إلى أشعارها العذبة والمحببة إلى القلب.
نعم.
وكذلك إلى شخصيتها المتعددة الوجوه.
طيب.
فقد كانت تجمع بين نظم الشعر وكتابة القصة والعمل السياسي.
طيب.
وهذه الشاعرة التي كما تفضلتم اسمها جلرخسار صفي، هي تعتبر من الشاعرات الطاجيكيات الشعبيات، وقد ولدت في العام 1947 للميلاد في إحدى القرى التابعة لمنطقة دربند في طاجيكستان، وأنهت دراستها في العام 68 في كلية التاريخ والأدب الطاجيكي، وكتبت باكورة أشعارها في عام قبل ذلك في عام 62 في الصحف الأدبية.
نعم.
التي كانت تصدر آنذاك في طاجيكستان في عهد الاتحاد السوفياتي السابق، وهذه الأشعار طرحتها باعتبارها شاعرة على درجة عالية من الأهمية في المجتمع الأدبي الطاجيكي، ثم استأنفت نشاطها في مجال الصحافة حتى أصبحت أو شغلت منصب مدير قسم الصحافة في اللجنة المركزية للإعلام في طاجيكستان، وكذلك شغلت منصب رئيسة تحرير إحدى الصحف الطاجيكية، وارتقت إلى منصب الأمين العام لجمعية الكتاب الطاجيك.
طيب.
وكان لها الكثير من المجموعات والدواوين الشعرية التي نشرت البعض منها في طاجيكستان والبعض الآخر نشرته في إيران.
نعم.
ومن هذه أهم هذه المجموعات الشعرية مجموعة تحمل العنوان، أقرأه بالفارسية، درپناه ساية.
نعم.
يعني في ملاذ أو ملجأ الظل، وديوان زنهاية سبز بهار أي نساء الربيع الخضراوات، وديوان آخر يحمل عنوانا عربيا اسمه سكرات الموت. هذه الدواوين فتحت صفحة أخرى من صفحات حياتي هذه الشاعرة الطاجيكية المعروفة.
طيب، شكرا على هذه الإجابة. إخوتنا المستمعين، سنعود لنكمل حديثنا مع ضيف البرنامج، ولكن بعد الفقرة التالية التي سنورد فيها نماذج من أشعار الشاعرة صفية جل رخسار. تابعونا. إخوتنا المستمعين الأكارم، من الأشعار التي كتبتها الشاعرة صفية جل رخسار والتي نلاحظ فيها تأثرها بالسبك النمائي بشكل جلي وواضح، قصيدة تفخر فيها برائعة فردوسي الشاهنامة، معتبرة إياها وطنا وروحا وحياة بلا موت وعقلا يشع بالمعرفة. الشاهنامة حديث، حديث بلا موت. الشاهنامة روح، تجسد بلا موت. الشاهنامة وطن، وطن بلا موت. نعم نعم، الشاهنامة وطن، وطن لي، ولكن لا يمكنهم أن يسلبوه مني ومنك بالسيف والتزوير. الشاهنامة عقل، العقل الذي علم العالم فن عدم الموت جهلا. أعزتنا المستمعين، في إطار حديثه عن الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان، وجهنا السؤال التالي إلى خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أستاذ، هل حدثتمونا عن قضية هامة تسترعى الاهتمام في الشعر التاجيكي المعاصر، ألا وهي مظاهر المقاومة في هذا الشعر إبان الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق؟ فردود الفعل نلحظها فيه إزاء السياسة المنظمة التي كان ينتهجها ذلك النظام والمتمثلة في مساعيه من أجل مسخ الهوية الدينية والثقافية واللغوية لشعوب آسيا الوسطى المسلمة؟
سؤال وجيه وجيد.
شكرا.
طرحتموه. هذه الظاهرة، ظاهرة المقاومة وظاهرة الاعتزاز بالهوية،
نعم،
الدينية والقومية واللغوية، نلاحظها بقوة وبشدة.
طيب.
في الحركة الأدبية الطاجيكية منذ أن بدأ الحكم الشيوعي لهذه البلاد.
طيب.
والاعتزاز بتراث الآباء والأجداد والافتخار بالهوية اللغوية والقومية يمثلان سمة تميز الشعراء الطاجيك المعاصرين.
طيب.
الذين عانوا ما عانوه من تعسف النظام الشيوعي المستبد وممارساته القمعية التي كان الهدف الأول منها القضاء على هوية شعوب آسيا الوسطى المسلمة ومسخ ثقافتها وتجاهل لغتها الأم التي تشكل اللغة الفارسية أحد أركانها المهمة.
طيب.
كما نلاحظ ذلك في أشعار الكثير من الشعراء الطاجيكيين المعاصرين، ومن بينهم أحب أن أخص بالإشارة الشاعر عبيد رجب.
طيب.
الذي طرح في قصيدته المعروفة ما دام هناك إنسان ما دام هناك عالم، طرح لغة آبائه وأجداده متحديا محاولات الأعداء لمسخ هذه اللغة والقضاء عليها. وأيضا نراه في بعض الأحيان يتغزل بهذه اللغة حتى لكأنها تبدو وكأنها معشوقة للشاعر لا طاقة له على فراقها.
طيب.
ولا يمكنه أن يتحمل منظر الأعداء وهم ينهالون عليها بحرابهم وفؤوسهم.
طيب.
متصورين أنهم سيستطيعون هدم صرحها العتيد.
نعم.
في اللحظات الأخيرة المتبقية من، لا نقول الدقائق، من الوقت المخصص للحديث، أقرأ بعض الأسطر من هذه القصيدة التي أشرت إليها. يقول رجب في هذه القصيدة: في كل لحظة يصرخ أحد الأعداء في وجهي أسلوبك الدري. الدري يعني يشير إلى اللغة الفارسية القديمة.
نعم.
أسلوبك الدري هذا سيذهب كالدخان ويزول، لا أصدقه، فلفظ يرقص كقبلة المعشوق ينعش الروح وتتجسد الروح بلطافته.
طيب.
أحلى وألذ من قارورة السكر وأثمن وأغلى من نصيحة أم صادقة.
نعم.
ذات جمال هذه تعود إلى اللغة، ذات جمال يفوق البنفسج ورائحة أزكى من رائحته.
طيب.
نعم.
شكرا لك أستاذ على هذا الحضور في برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار.
عفوا أختي الكريمة، على أمل أن نقدم الشيء الجديد إن شاء الله،
إن شاء الله،
في حلقة الأسبوع المقبل
إن شاء الله. مستمعينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة لهذا البرنامج، دمتم بكل خير، إلى اللقاء.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا انتغب عنا ضيريا فالأسى يسطو عليا انتغب عنا ضيريا فالأسى يسطو عليا انتغب عنا ضيريا فالأسى يسطو عليا فالأسى يسطو عليا ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلبان
قلبا إذاعة طهران تقدم
كتاب الله
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الله معنا في هذه الحلقة من البرنامج سماحة الشيخ رياض الأسدي، فأهلا ومرحبا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، موضوعنا هو وراثة الأرض في القرآن الكريم، وقد ألمحتم في اللقاء الماضي إلى هذا المعنى من الناحية اللغوية وأيضا من وجهة نظر تاريخية، كما ألقيتم الأضواء على هذا المفهوم طبقا لآيات القرآن الكريم. هنا نبقى في دائرة العقائد ونعالج هذا المفهوم أيضا في العقائد والديانات الأخرى. هل ثمة معالجة لهذا المفهوم والمضمون في الديانات الأخرى غير الإسلام أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قطعا هذا المعنى عندما ننظر إلى النصوص الشريفة وحتى إلى الدراسات التاريخية ودراسات المذاهب والملل في التاريخ السالف، نجد هذا المعنى واضح، أن هنالك اشتراك بين عموم الديانات وعموم المذاهب. هذا الاشتراك مفاده أن هنالك يوما سوف يكون فيه الغلبة لكل طائفة بحسب ما تدعي وبحسب ما تنظر، لأن أن لها الغلبة والهيمنة عندما يأتي ذلك المنقذ، وكل يسمي منقذه بما يسميه. فهذا المعنى موجود ومتحقق في النصوص الشريفة وفي كتب التاريخ وفي دراسات الملل والشرائع السابقة للإسلام.
نعم، هناك فقرات كثيرة في التوراة وأيضا في الإنجيل تشير إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح.
نعم.
وتشير أيضا إلى أن ثمة دولة سوف تحقق العدل، وسوف يكون قائدها حاكما عادلا يعيد الأرض السعادة والرخاء، ويعيد البشرية مجدها الأمثل والأكمل. نعم. هذا موجود في الكتب. نعم. السماوية الأخرى.
نعم. حتى بالأسماء، يعني مثلا. نعم. بالنسبة للنصارى أنه عندهم المسيح المنتظر كما هم يعرفونه بنصوصهم الخاصة.
نعم.
عندهم هنالك مسيح دجال ومسيح منتظر.
نعم.
والذي سوف تكون به يكون به الإنقاذ للبشرية، وأنه.
نعم.
المسيح لم يمت، كأنما رفع إلى السماء، أو بحسب التفسيرات التي يأتون بها. هذا بالنسبة للمسيح. أما بالنسبة لليهود فعندهم كما في بعض الكتب عزر المنتظر أيضا، أنه الذي سوف تكون به للشعب المختار الصولة والجولة والهيمنة على العالم. هذا في خلال الديانات الأخرى. حتى هذه المسألة بالنسبة للمذاهب الإسلامية، أن هنالك المذاهب المختلفة كل يدعي لنفسه أن له المهدي المنتظر. نفس موضوع المهدي بالنسبة للمذاهب الإسلامية التي الآن منتشرة في العالم الإسلامي، تدعي أو تثبت في نصوصها الشريفة أن هنالك رجل يدعى المهدي سوف يأتي لكي ينقذ الناس، لكي يقيم العدل ويدفع الظلم. أما بالنسبة للنصوصنا الشريفة فالتفصيل لعله أوسع وأكثر دقة، أو بأنه له نظره الخاص في تبيين هذا المطلب.
نعم، جيد.
حتى بالنسبة للسفيان المنتظر.
نعم.
يعني حتى لمن هم منحرفون عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.
نعم.
هذا المعنى أيضا موجود عندهم، أن هنالك رجل اسمه السفيان المنتظر سوف تكون به الغلبة لآل أمية وبني أمية في القادم من الزمان كما هم يقولون ويدعون.
إذن فكرة الخلاص موجودة في الأديان والكتب السماوية بشكل عام، ورغم التحريف فقد بقيت هذه الفكرة بارزة وأيضا مضيئة بالمعاني الزاهية التي تشير إلى أن دولة عادلة سوف تجيء.
نعم.
وعلى رأسها المخلص أو المنقذ أو المنجي ليحكم البشرية بالعدل والقصاص المستقيم. طبعا هذا عند اليهود أيضا هناك ما يسمى بالمسيح اليهودي.
نعم.
وهناك أيضا المخلص بالنسبة لهم، تحدثوا عن المخلص على فترات زمنية مختلفة. نعم. وإن كانت هناك نصوص في التوراة ولسيما في سفر مثلا أشعياء أو إشعياء تسوق صفات خاصة، هذه الصفات لا تنطبق إلا على الإمام الحج المنتظر صلى الله عليه وسلم. كذلك في سفر متى مثلا بالنسبة للأناجيل
في رؤيا داود، أتصور أيضا هذا المعنى موجود أن هنالك رجل سوف يحكم.
نعم.
أيضا فيه إشارة، فيه رمز إلى أنه لا ينطبق هذا المعنى كما يقولون من درس الأناجيل، أن هذا المعنى لا ينطبق على المعاني التي ينقلونها عن المسيح الذي هم يتكلمون عنه.
نعم.
هذا ينطبق على الإمام المهدي سلام الله عليه أكثر من غيره.
نعم. إذن هذا المعنى موجود إذن. نعم. في الكتب والديانات الأخرى. نعم. ولكنه أوضح في الديانة الإسلامية.
هناك مسألة أحببت أن أشير إليها.
نعم.
بالنسبة لاشتراك الأديان في هذه العقيدة.
نعم.
وفي النظر إلى هذه المسألة، ولكن من وجهة نظر النصوص الشريفة، وهذا مطلب من المطالب المفيدة التي لا بد أن نقف عنده في خصوص الموضوع الذي نتناوله في هذا اللقاء.
نعم.
يعني عندما نريد أن ننظر إلى النصوص الشريفة، هي أيضا تقول، نصوصنا تقول أن الديانات السابقة كانت تنظر إلى الإمام المهدي أو تنظر. نعم. إلى المنقذ في آخر الزمان، ولكن بأي لحاظ؟ هذا حتى المعنى وجدته في إنجيل برنابا.
نعم.
أنه عندما يسأل الكهنة المسيح عليه السلام أنه هل أنت مسيا الذي وعد الله به الأرض أن يطهرها، قال لا، أنه يأتي في آخر الزمان.
نعم.
هنالك مطلب مهم لابد أن نقف عنده، أن النبوات السابقة، عندما نريد أن نجد التفسير الحقيقي لاشتراك النبوات بهذه العقيدة.
نعم.
يعني هذه العقيدة بدرجة من القوة أن الكل يريد أن ينسبها إلى نفسه، ولكن. نعم. التفسير الحقيقي لهذه المسألة أن النبوات السابقة، كل نبي كان عندما يرتقي في حالة النبوة التي هو عليها كان يرقى إلى مستوى أن يعرف أسرارا من الوجود، الله سبحانه وتعالى يفتح له أسرارا من الأسرار. من جملة الأسرار التي كانت تعطى لكل الأنبياء في الأزمنة السابقة أنهم يوعدون بمنقذ سوف يكون في آخر الزمان.
نعم.
يعني مثلا أنه القول التي قالها لوط على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أنه عندما جاءه القوم إن من أي يا ليت لي شيء ركن متين مثلا، أما مضمون الكلام أن ألجأ إليه.
نعم.
يفسرون هذا المعنى يا ليت عندي أصحاب المهدي في آخر الزمان حتى أرد هجمتكم.
نعم.
فهذا المعنى يكشف أن النبوات السابقة هي مع هذه العقيدة بهذا اللحاظ، أن هنالك بشارات قد سيقت إلى الأنبياء في الأزمنة السابقة أنه سوف يكون في آخر الزمان نبي رسول لله سبحانه وتعالى، سوف يأتي من بعده ذلك المنقذ الذي هو حلم الأنبياء، الذي يحقق حلم الأنبياء كما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه.
يعني إذا تريدون أن تقول سمعت الشيخ بأن وراثة الأرض كمفهوم عقائدي.
نعم.
هذا موجود في كل الديانات.
نعم.
فضلا عن الديانة الإسلامية وهي الديانة الحقة. وأيضا تريدون أن تصرحوا بأن هذا المخلص الذي سوف يحقق هذه الوراثة هو الإمام المهدي سلام الله عليه، وقد أشارت إليه النصوص غير الإسلامية كما جاء مثلا في التوراة وفي الأناجيل المختلفة.
في إنجيل برنابا واضح المعنى. نعم. جدا بتصريح بهذا المعنى.
نعم.
حتى في بعض آيات الكتاب في القرآن الكريم يعني هذا المعنى، أنه هاي في الآية الأخيرة من سورة الفتح التي تقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل.
نعم.
يعني هنالك إخبار عنهم قد كان في سالف الزمان.
نعم. سمعت الشيخ، هناك أيضا تساؤل آخر في هذا المجال حول موضوع الديانات الأخرى لكي لا ننتقل إلى محور آخر. هذه الديانات الأخرى عندما أشارت إلى هذا المعنى، معنى وراثة الأرض.
نعم.
وتحقق ذلك أيضا في القرآن الكريم. فهل يمكن أن يكون هناك إجماع على هذا المخلص أم أن الاختلاف ما يزال قائما؟ يعني كيف نحن الآن في الدين الإسلامي ننظر إلى هذا الموضوع على أنه المهدي سلام الله عليه؟ الآن المسيحية واليهودية كيف تنظر إلى المخلص الذي سوف يرث الأرض؟
يعني نحن لو نظرنا إلى المسألة من جهة أن هل هنالك، يعني مثلا لو أردنا أن نقارن ونقيم القرآن الكريم مع غيره من الكتب المقدسة،
نعم،
قطعا هذه المقارنة سوف نصل منها إلى نتيجة أن تمامية القرآن وأفضلية القرآن وعدم تحريفه هذا مما هو ثابت ومقبول عند الجميع. لذا عندما يختلف في العقيدة بلحاظ أن بعض الكتب لم تكن هي بالكتب التي كانت في ذلك الزمان،
حرفت يعني،
أحسنت، يعني سوف تكون الغلبة والتفوق والتقديم لما يقوله القرآن الكريم. لذا الاختلاف في العقيدة ننظر إليه من هذا الجانب، العقيدة الحقة القرآن أخبر عن علم عند النصارى وعند اليهود بمنقذ في آخر الزمان وأنهم بشروا بذلك. أما عندما نأتي إلى الكتب الأخرى وتخبر عن هذا المنقذ ولكن بما هي تريد أن تخبر عنه، فإنما نقبل هذا أو لا نقبله بهذا اللحاظ، أن هذه الكتب لو أثبتنا أنها صحيحة لقبلنا الكلام. أما عندما نقول أن هنالك تحريف تنتهي المشكلة وتبين القول الفصل في خصوص هذه المسألة.
نعم، حتى مع التحريف هناك أيضا اشتراك في المفهوم العام مع المفهوم القرآني.
هذا أيضا ممكن أن نؤكد به المعنى الذي جاء به القرآن، أن هنالك منقذ أخبرت عنه الآيات المباركة وأكدته النصوص في الكتب الأخرى.
نعم، طبعا بالإضافة إلى التوراة والإنجيل هناك أيضا الأفيستا التي يعتقد بها أصحاب زردشت، أيضا تشير إلى هذا المعنى في فقرات كثيرة بكل صراحة ووضوح.
أنا وجدت في بعض الكتب التاريخية أن أصحاب هولاكو التتر يقولون بأن تكون لهم الغلبة في آخر الزمان، سوف يعود هولاكو مرة أخرى وينقذنا مما نحن فيه. يعني هذا المعنى حتى موجود عند من هو ليس صاحب دين وليس صاحب كتاب.
نعم، جيد. يبدو أن الوقت قد أشرف على النهاية، فنكتفي إذن بهذا المقدار، ونشكر سماحة الشيخ رياض الأسدي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم مع كتاب الله، نتمنى لكم كل السعادة والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الحي الباقي الذي أضاء نوره الآفاق ورزق المؤمنين حسن الأخلاق وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على الصعاب والمشاق، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأخلاق، خير من صلى وصام ولبى وركب البراق، وأول الساجدين تحت العرش يوم يكشف عن ساق، جاهد في سبيل الله منصورا معصوما من الإخفاق. والتحيات الزاكيات على أهل بيته مفسري آيات الذكر وحجج الله إلى البشرية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم تتابعون تجوالنا الشعري النبوي ضمن قراءة أبيات من المديح النبوي. من هو شاعر حلقة اليوم؟ نتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر مرتضى حيدري آل كثير عام 1983 للميلاد في مدينة الحر من توابع محافظة خوزستان الإيرانية. حصل على الماجستير في اللغة العربية وآدابها بعد أن ولع منذ صغره في مجال قراءة القرآن الكريم والإنشاد الإسلامي، فيما لحن وأنشد العديد من الأعمال المهمة وكتب لفرق الموشحات والإنشاد الإسلامي في إيران الإسلامية، كما تمرس في كتابة الشعر الفارسي أيضا، ودخل هذا المعترك بقوة حتى أصبح من الأقلام المهمة الشبابية في الشعر الفارسي المقاوم. حصد العديد من الجوائز الإيرانية، منها جائزة مهرجان شعر الفجر الدولي، جائزة مهرجان الشعر النبوي في مشهد المقدسة، جائزة الكتاب السنوي في مجال الدفاع المقدس عن كتاب خورشید در عبای تو پیچیده است، ای الشمس ملفوفة بعباءتك، كما طبعت له العديد من المجاميع باللغة الفارسية، فيما ترجم إلى الفارسية شعرا، العشرات من القصائد لكبار الشعراء العرب. نستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره في حلقة اليوم وبصوت الزميل الأستاذ السيد أحمد نجف.
قدماه حناء على كف المدى ليزين الهدي الذي لا حد له، ليهز جذع الفجر يوقظ شمسه ويعيد رسم الأفق حتى يعدله، ومضى على الزمن المخضب بالردى فتناثرت من مقلتيه الأسئلة، من خضب الأنثى بنزف وجودها، من زفها لفم التراب مزملة، يرنو وفي عينيه ضوء بنفسج، ويردد الآيات وهي مرتلة، يمشي على جمر الرسالة مثلما تمشي على الخد الدموع المسدلة. هذا محمدنا الذي ببيانه رسم الحقيقة والوجود تأمله، اسم به اعتنق الوجود هداية، والنور في ركن العبادة قبله، ألق تدفق في فضاء مهابة، وأمام هدأته الرياح مكبله، متوضئا بالسر أوقد نهجه، قيما بطهر المقلتين مكلله. يا طور وجدي جد بباحث جذوة، متعثر بالوهم يلقى منزله. يا سيد الكلمات، يا سيد الكلمات، يا سيد الكلمات، أطلق حرفها ودع الرؤى تأتي إليك مهرولة، فاضت قوارير الحروف ومن طفى جمر السطور إليك وهي مبللة، طرب الكلام على ارتشافك وانتشى ما بين ترحال الشذا والأخيلة، ما بين ذكر محمد وحرائه ليلم ما توحي إليه الأمثلة. والله يعلم أن حبك دمعة للآن في أحداقنا متنقلة، سحب المدى أعطتك غيث محبة، والله يعلم أنها متوسلة.
أحبتنا الأفاضل، كنتم في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن تجليات الشعر النبوي مع قراءة مقطع من قصيدة طفل النبى للشاعر مرتضى آل كثير من الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ وعناية الله، وإلى اللقاء. Thank you.
سندي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي إنمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل
أولادي رغدي أولادي